أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ما زلنا في الكلام على موضوع معرفة النفس. قلنا إن مدار الكلام في هذه السلسلة المباركة في التربية والتزكية سوف يدور حول ثلاثة محاور. المحور الأول كان معرفة الرب، والمحور الثاني كان معرفة النفس، والمحور الثالث يأتينا إن شاء الله تعالى وهو معرفة الطريق. في المحاضرة السابقة اعرف نفسك ذكرنا 20 صفة للإنسان في القرآن، وقلنا إن الصفات دي كلها هتبقى هي محل النظر لما نيجي في مرحلة معالجة هذه الآفات، وكيف يتحول الإنسان من هذه الصفات الجبلية التي فيه بدواء الإيمان فيتحول إلى شأن آخر غير هذا الشأن الذي جبلت عليه النفس، من شح النفس، كونه قطور، كونه جحود، كفور، ظلوم، إلى غير هذا من الصفات التي ذكرناها. النهاردة نستكمل هذا الأمر بالكلام على طبيعة النفس وأنواعها، ونتكلم بالأخص على الصفة المثال اللي هي النفس المطمئنة. عايز أقول إن درس النهاردة الغاية، الهدف، أنا عايز أوصل لده اللي هو إيه؟ النفس المطمئنة. النفس المطمئنة دي إيه صفاتها؟ الطريق إليها هيكون إيه؟ النهاردة هنقول روشتة إزاي نوصل لهذه النفس. طبعا الموضوع هيبقى ليه بعدين تخلية وتحلية، هنحتاج إن احنا نصفي نفسنا من هذه الآفات ونتحلى بالفضائل. النهاردة هنتكلم على صفات النفس المطمئنة وكيفية الوصول إليها بالأمور التي نبه إليها الشرع. هيبقى ده جزء في العلاج، مش كل العلاج، يعني ده بيديك كده صورة عامة مطلقة، لكن بعد كده هنبتدي نتعامل مع كل صفة من صفات النفس وكل آفة من آفاتها ونبتدي نعالجها، كأن النهاردة إجمال يأتي من بعده التفصيل. أول حاجة احنا اتكلمنا على معرفة حقيقة الإنسان وعلى طبيعة النفس. النهاردة عايزين في الأول خالص نحط كده كم قاعدة في البداية علشان خاطر تساعدك في فهم نفسك. ابتديها بسؤال، ألا وهو: هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟ هل النفس لو وصلنا لمرحلة النفس المطمئنة تظن إنها هي التي تأمر بالخيرات وتردع عن المنكرات؟ لأنه مثلا هنقول دلوقتي إن أنواع النفس ثلاثة، إيه هما؟ النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. طيب هل يمكن للنفس إذا تحولت من النفس الأمارة بالسوء إلى مرحلة اللوامة أو إلى مرحلة النفس المطمئنة أن تأمر بخير؟ يجيب عن هذا السؤال المحاسبي فيقول: إن كون النفس أصبحت تؤدي بعض الطاعات بسهولة ويسر ليس معناه أنها تحب ذلك، بل إن قوة عزمك التي وهبك إياها المولى والخوف من الآخرة قهرها، ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها ولرفضت الطاعة لله عز وجل. ويضرب بذلك مثال، بيقول إيه؟ بيقول هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت جبت النفس وسجنتها. سجنتها بإيه بقى؟ بسجن الخوف من الآخرة مثلا. دخل قلبه من معاني الإجلال لله سبحانه وتعالى والخشية منه ما كان باعثا على قهر النفس. وصلت؟ إن هو بدأ إيه؟ حطها في السجن، انه بدا يخاف فاسكتي بقى انت كده هتأمرينا بالمعاصي انت هتودينا في داهيه يعني السكه دي اخرتها النار انت مش فاهمه يعني ايه نار ده الناس بتموت دلوقتي في سن 19 و20 سنه وموت فجاه لا انا ما موتش كده انت هتقعدي تأمريني بالمعاصي اخرتها ايه بدا يبقى جواه خوف ذاتي بيولد عنده الرغبه في الابتعاد عن الانحراف اللي بتأمر النفس بيه وصلت فسجنها فبقت عامله زي الايه زي الاسير المقهور حطه في القفص فتقول له اقف يقف اقعد يقعد هي كده بالظبط فتيجي انت تفتح له الباب وتقول خلاص هو اتعود اول حاجه هيعملها هيجري هيتحرر من القيد ده هو ده النفس النفس طول ما انت قاهرها تقدر تحركها اول ما تفتح لها تعود الى حالها تامرك بالسوء إذن هذا معناه أن النفس لن تأمرك أبدا بخير إنما هتبقى إيه؟ مقهورة على الخير يذكر الشيخ البوطي هذه القضية أيضا فيقول النفس ما هي؟ هي مجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية التي تجمح بالإنسان وتدفعه إلى الاستجابة العملية النفس دي اللي هي مجموعة الشهوات اللي أنت نفسك بتهفو إليها الشهوات دي بكل أنواعها شهوة الجاه والصيت وحب التملك والتميز شهوة النساء شهوة المال شهوات هي دي النفس هو ده هو النفس هو ده المزاج هذا شأنها إيه المطلوب؟ السلوك اللي هو بقى المفترض إن هو تهذيب النفس ده هو النتيجة العملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه النفسية انه يبتدي ايه يعمل من خلال الكلام ده العلم ده لما يوصله يبتدي يبقى فيه صراع بينه وبين نفسه لو كان هذا من القوه بمكان بحيث يصرع النفس ويقهرها يبقى وصلنا ويبقى كده سلك ويبقى كده عارف الطريق ويبقى كده هيمشي لا ما قدرش لسه نفسه بتاخده في جوانب ولسه مش قادر يبطل واحد بيحب ان هو يبقى ايه معروف بوسط الناس كويس يلتزم كان هو قبل الالتزام فلان ده اللي هو ماسك مش عارف ايه في الجامعه وعامل كذا وعامل كذا والناس عارفينه يعني بشكل او باخر اول ما يجي يلتزم برضه يحب دي عايز يبقى متميز الشهوه دي جواه يبتدي بقى يصبغها بصبغه الدين يبتدي يقول لك بقى انا فلان الفلاني محطوطه المره دي بقى ايه لخدمه الاسلام والمسلمين انا مش عايش الا لتحقيق هذا الهدف الاسمى الامه هي في الاخر ايه بقى هوى ويبقى في تنازلات ولما يجي يتكلم انا بعمل ايه انا بخدم هوى هو حابب ده عاجبه ده مزاجه هنا هوى فعشان كده لا تثمر مستني ان الناس تقول جميل قوي ما شاء الله ده انت لو في الأمة منك اتنين تلاتة كان الصلاح الحال صلاة النبي أحسن هوى من هنا فيشوف النفس بتعمل ايه تقلب الدنيا بقى شهوة صارت الأمور ايه شهوات رغبات هو فين بقى سبحانه بعيد تماما والدليل هو فين في قلبك هو فين على لسانك هو فين في أحوالك بقى انت بتفر إليه وتبقى أمتع لحظة هي لحظة الاستئناس به هو لوحده وتبقى مستوحش من الخلق مش عايز حد يطلع عليك بقى عايز تقعد بينك وبينه كده ساعتين ثلاثة ومحدش يطلع عليهم خالص نفسك كده تبقى أنت مستأنس به بس ولو إن ربنا يأذن إن الدنيا دي كلها ما يبقاش فيها مخلوق وتبقى أنت وهو بس يبقى أمتع حاجة ولا أنت بتقيم وتصبح الصبح من قام الليل ظهرت على وجهه أنوار العبادة مش واخدين بالكم يعني ولا يعني تبقى كده من جواك يعني أو أول ما تيجي تطلع على حاجة زي كلام الإخوة بقى ما شاء الله وشه منور ده مش عارف إيه فأنت تسمع الكلمتين دول يعجبوك فتبقى تتمناها تتمنى النور تتمنى البهاء يبقى إيه ده يبقى مش ليه يبقى آخر حاجة للأسف أرخص حاجة معاذ الله يعني بس هو كده تبيعه رخيص ده أغلى حاجة ده أكبر حاجة ده هو الكبير العلي الأعلى المتعال اللي لا يعلو عليه شيء ألا تجيبونه الله أعلى وأجل، هي دي. يبقى فايدة علم السلوك بشكل عام، التربية، التزكية، إن احنا نوصل إنه نحدث هذا الصراع ابتداء يبقى موجود فيه، رايح جاي كده، وربنا فين؟ وأنا عايش لنفسي لغاية إمتى؟ وأنا عايش ضايع كده لإمتى؟ إيه رأيكم؟ لو ربنا دلوقتي أطلعنا على صحائف الأعمال الحسنة اللي أنت شايف إن أنت ستلقى الله بها، ها كل واحد منكم دلوقتي يقول لي بينه وبين نفسه يعني عنده عمل فذ أو عمل يسير حتى يدخره ليوم القيامة، العمل ده هل يجده خالصا لله مفيهوش أدنى شائبة؟ هل هذا العمل لم يحدث به نفسه؟ هل هذا العمل لم يرعيه قلبه وعقله؟ هل هذا العمل يحتقره في جنب النعمة؟ ولا شايف نفسه فين العمل ده اللي ستلقى الله عز وجل به؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طب بعدين ده هو شكور، يشكرك على العمل اليسير فيضاعفه ويجعله لك كثير، تتصدق بالتمرة وبشق التمرة يجعلها كالجبل من الحسنات، بس المهم تجيب له نص تمرة لله، نص تمرة لله، مفهومش حظ لنفسك. والله لو ده حصل يبقى خلاص، يبقى أنت بلغت. إحنا السائلين إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى يا جماعة النفس إذا كانت هي مجموعة الرغائب الشهوانية والسلوك هو النتيجة العملية لصراع النفس مع هذه المشاعر والدوافع، فمهما صعد المسلم أو هبط في التزاماته السلوكية فسوف تظل نفسه التي بين جنبيه نزاعة إلى المشتهيات. وصلت؟ يعني مش معنى أن أنا بقيت الشيخ وأن أنا بقالي 20 سنة قائم صائم إن بقى خلاص أول ما تعرض إلي امرأة نفسي مش هتقولي بص لها، لا، مش معنى أن أنا بقيت كده إنه لو أنا اتفتحت علي الدنيا بعد 20 سنة ولقيت واحد جاي بيقول لي خد هذا المال لك، انت راجل تعبان وشغال وانا عايز اخدم الناس اللي بتعبد ربنا وبتدعو الى الله مبلغ وقدره، الدنيا تتفتح كده، ساعتها بقى انت هتعمل ايه؟ السلف لما مر احدهم على سوق النخاسين فوجد جارية اعجبته هفت نفسه اليها، فرجع فجاءه أحد الناس يعني اللي كانوا يحبونه فلقاه مطرق كده، فقال له إيه؟ قال له أبدا، أصلا النهاردة مريت على سوق النخاسين فوجدت كذا. قال تعجبك؟ أه رجل رايح جايبها له هدية، جي يقعد يمسك الورق والقلم ويشتغل، كل ما يجي يكتب يفتكر جماله الجميل مش عارف يشتغل، راح جايبها وقال لها أنت حرة في سبيل الله. قالت أمن ذنب؟ أنا عملت فيك حاجة غلط؟ قال لا، ولكن ما كان لمثلك أن يشغلني عن الله، ما ينفعش حاجة تشغلني عنك. الشاهد أن الدنيا لو اتفتحت قوي عليك برضو ساعتها بقى هتصطبغ الصبغة بتاعت الشرع يعني. اللي هو إيه؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده قد كده، طب سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم واحد كان متصدق ب70,000، تصدق لي أنت بقى كده ب70,000 في يوم واحد؟ قال لها يا أم إنما أنفقه بالنهار فيأتيني بالليل وأنفقه بالليل فيأتيني بالنهار. ولما جت السيدة عائشة وبشرته قالت له إن أنت من المبشرين يعني وأخبرته، قال القافلة اللي جاية بكل اللي فيها لله، ولا التفت إليه ما بصلوش. عائشة عملت كده في يوم واحد، والجارية في الآخر خلص قالت لها إنك صائمة، يعني كنت خليتي بس حتى درهم نجيب بيه زيت وخبز. قالت يا لو ذكرتني لفعلت. وثوبها مرقع. عائشة أمك. المليون بقى لما هيقولي مش هعمل كده. المليون بقى لو جولي هقول إيه؟ نخدم بيهم الدعوة إن شاء الله. الكلام ده صح؟ أنا قلتش لأ. أنا مش بسخر منه. بس أنا بقول إنه بيتعمل حيلة. هو عايز يلبس حلو. وعايز يجيب العربية الحلوة. وعايز يقعد في البيت الجميل. دي أهم حاجة. بتتعمل لها ايه؟ سلوفان جميل كده اسمه ايه؟ عز الاسلام. قصة انه اول شيء الكلام ده ما ياخدش منه، يعني لما يجيب العربية حاله هو هو، ما تغيرش، مش فارقة معاه خالص، العربية الجميلة اللي تمنها 200,000 و300,000 من العربية اللي كان راكبها اللي كان تمنها 10,000 و20,000، مش فارقة، ما خدتش منه ما لقيتوش بعد كده انتفخ شكله واضح عليه وبيتكلم بقى بشكل تاني وهو نفسه أحواله اتغيرت هو بينه وبين نفسه بيبقى عارف بل الإنسان عرفصيه بصير لا ما خدتش منه خالص هي ايه بالنسبة له صفيح يعني هذا يبلغنا المقيل انا هنجيب العربية دي عشان تبقى تقيلة شوية عشان انا بروح اسافر واطلع من هنا ومن هنا ومن هنا ماشي بس مش فارقه معايا بقى الاوبشنز اللي جوه اصل دي فيها مش عارفه ايه ودي بتعمل ايه عشان خاطر فلان الفلاني لما ركبت عربيته لقيته بيعمل دي فانا عايزها بقى برضو عشان خاطر كذا وكذا لا انا هممني في الموضوع ايه هممني في الموضوع ان مثلا تكون تقيلة علشان الهدف مش هممني انه الطرف اللي فيها خالص يعني مش في دماغي كده لازم تبقى الرسائل دي تبقى واضحه قدام نفسك يعني بص يقبل الله عز وجل الا ان يكشف كل واحد مننا قدام نفسه بس اللي بيحصل ايه الروغان ان انت بتبقى استضنت بحاجه كده وبعدين تبص تلاقي احوالك انت بدات تخلع بدات انت تاولها بحاجه تانية تقول ما انا اصلا كنت برضو ساعات كتير بقصر في قيام الليل وكنت بقصر في كذا دي مش قصه الفلوس اللي جات لي انتوا عايزين كل حاجه تعملوها وتفسروها بانها من كذا هو يعني ربنا لما اداني الخير خلاص بص الحقد بص الحسد مش عايز هنا لانه مصدق ان هو بقى معاه وصلت يبقى نفسك لن تامرك بخير قط النفس هي النفس يبقى علشان كده من أقبح ما يكون أن ترضى عن نفسك الرضا عن النفس هذا معناه بداية ورود المهالك على المرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات شح المطاع هوى المتبع إعجاب المرء بنفسه فسمى منهم إعجاب المرء بنفسه قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا إذن ستظل في جهاد مع نفسك حتى الموت حتى قال أحد الصالحين يموت المؤمن وسيفه يقطر دما إزاي نقدر نتعامل مع نفسينا؟ أول حاجة إن احنا نعرف طبيعة النفس قلنا النفس الإنسانية كما وصفها الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أنواع النوع الأول النفس الأمارة بالسوء قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس الأمارة بالسوء اللي إيه؟ تحث وتحض على فعل السوء وتحس إن هو ده السعادة الحقيقية تزيين النفس ده بقى اللي هو إيه؟ أحلى حاجة طبعا أنت تصفر بامرأة جميلة حلال حرام بقى ما تدقش مش قصة دلوقتي دي المتعة اللي ما بعدها متعة دي الجنة اللي مش هيدقها في الدنيا يبقى معرفش حاجة دي نفس بقى تقعد يا ابني ده انت محروم ده انت ضايع وهكذا فتحض على فعل السوء وترى أن فيه سعادتها وما تعلم أن فيه شقائها كما فعلت امرأة العزيز في قصة يوسف لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تهذيب النفس ويقول وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه إن كان شيخ الألباني يرى ضعفه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عايزين نفهم حاجة النفس الأمارة بالسوء العلاقة بينها وبين العقل العلاقة إن النفس الأمارة بالسوء تتأثر بالعقل والعقل يتأثر بالمقدمات الحسية من الآخر مدركات العقل يعني اللي جوه دماغك ده إيه؟ مدركات الحواس إيه الحواس اللي أنت شفته اللي أنت سمعته اللي أنت لمسته الحواس دي حتى اللي أنت شميته لو واحدة عشان كده يوم امرأة خرجت مستعطرة فمرت على قوم فهي زانية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدركات دي اتحطت هنا في عقلك كونت إيه بقى كونت رغبة هذه الرغبة توصل للنفس الأمارة وتبتدي النفس بقى إيه؟ تأذك والفرق ما بين وسواس الشيطان وتسويل النفس معروف تسويل النفس الشيء تلاقي النفس بتكرره عليك على طول بص 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 يا ابني ما تضيعش نفسك شوف أي طب دي على طول لا 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 أعوذ بالله طب بلاش دي خليها حاجة تانية طب بص دي برضو نفس جنس المعصية الشيطان مش كده بقى الشيطان يوسوس أي حاجة طب بص مش نافع طب ما طب تعمل طب اي حاجه هو اسمه لص الايمان حرامي هو ملوش شغلانه الا ان هو ايه ياخد اي حاجه منك اي حاجه النفس تأذ ليه بقى النفس بتأذ عشان الخطوات دي شفت اتكونت في دماغك مدركات الحس دي، بدأت لها رغبة معينة، الرغبة بقت في النفس، النفس تقعد تضغط عليك. لو انت ما شفتش ما كنتش هتهوى. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، وكذلك بقى اليدان تزنيان وزناهما البطش، الى اخر الحديث، لغايه ما قال ايه؟ والقلب يهوى ويتمنى. الهوى جه امتى؟ بعد ما العين شافت والرجل مشيت والايد لمست والاذن سمعت، اتكونت الحاجات دي كلها، عشان كده بقت نفسك تامرك بهذا الخبث. انما في حاجات تانية انت ما تعرفهاش، ما شفتهاش، ما عينتهاش، فعشان كده بقت بعيده عنك ونفسك لا تامرك بها. يعني نفسك تقول لك اسرق اسرق، انت تسرق ليه؟ ما احتكتش بالمعاني دي، ما شفتش الكلام ده، نفسك مش هتجيبك هنا، مش محتاج لده. لانه في الاول خالص انت عصمت نفسك من اول فين؟ المقدمات الحسيه، فهنا اتقفلت فما جابتش النتيجه دي. انما نفسك بتقول لك اذن ليه؟ لانك شفت الفيلم ومشيت مع البنت وعرفت وسمعت وقعدت، ففي حاجه بتقول انت راجل وزيك زي اي حد وانت بشر وفيها ايه يعني، ومره واحده مش هتفرق وكلام من ده. عشان دي فالمقدمات الحسيه خلت بقى في حاجه في الدماغ كل شويه، اللي بيجي يقول لك بعد الالتزام الخواطر مش عايزه تتشال، الافلام القديمه لسه ما اتشالتش من دماغي، انا لغايه دلوقتي بعد ما اتجوزت اللي بتيجي في دماغي وانا معايا مراتي هي للاسف الشديد المناظر السوء اللي انا شفتها والبنت اللي كنت بحبها هي دي اللي في دماغي. ده اللي حصل، اتولدت النفس الخبيثة والأمارة من التدريج ده. عندنا النوع الثاني، النوع الثاني النفس اللوامة، وهي التي كلما وقع العبد في محذور لامته على هذا الفعل حتى يسارع بعدها إلى التوبة والاستغفار. النفس اللوامة دي حلوة ولا وحشة ولا نص ونص؟ حلوة طبعا. ليه بقى؟ لأن ربنا أقسم بها. ربنا قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقال ولا يقسم الباري بشيء إلا لعلو قدره ورفيع منزلته عند الله. طيب نفس الفكرة، ارتباط هذه النفس بالعقل، المرة دي الارتباط أقوى من مرحلة السابقة في مرحلة النفس الايه؟ النفس الأمارة. ليه؟ العقل قلنا يتأثر بالمدركات، المرة دي التأثير أقل، وصل له ذنب، وصل شاف عرف، بس في نفس الوقت عيني دي شافت حاجات تانية، عيني دي تفكرت ومسكت مصحف وأذنه دي سمعت دروس وسمعت قرآن، فده موجود وده موجود. فبيجي دلوقتي الخطاب من العقل تجاه النفس بالاتنين، اللي هو بيقول له اتق الله، واللي بيقول له ايه يعني ما تحبكهاش. فتظل النفس كده، تيجي بقى هو يعمل حاجة يطلع الباعث الأقوى اتق الله، فبص فطلعت من جواه يا أخي بقى انت هتعيش كده، ويحصل تأنيب الضمير ده جواه. فدي مرحلة كويسة قوي، بس مشكلة الموضوع هنا في مترتباته، لو لامته فجابته للاتجاه السليم يبقى احنا وصلنا للهدف، لكن لو لامته هو بدأ يقولك انا خلاص بقى مش ناقص تأنيب الضمير يعني فضيها سيرة. عشان كده هي في النصف بهذا الاعتبار، هي أقرب إلى النفس المطمئنة منها إلى النفس الخبيثة الأمارة بالسوء. لكن أنت طريقة استغلالك للرسالة اللي بتبعتها النفس اللوامة هو ده المهم. النفس اللوامة دي هتخليك أنت بقى بالعكس تحاول أن أنت تصلح من نفسك، ولا هتسيبها فهتغرق وهتروح لمرحلة النفس الأمارة من تاني. ده القسم الثاني من أقسام النفس. القسم الثالث وهو ده محل الشاهد، النفس المطمئنة. قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس دي بقى يقول لك إيه؟ هذه النفس لجأت إلى الله واطمأنت إلى الله ورضيت عن الله، فأثابها الكريم سبحانه بأبلغ ثواب وأجزل عطاء بما تغبط عليه في الدنيا والآخرة. ودي المرحلة اللي البشرية مش المسلمين يهفون إليها، بتتعمل الأبحاث النفسية وعلماء النفس والصحة النفسية، كل الكلام بيدور حول الوصول إلى هذه المرحلة، اللي هو يقولك إيه؟ في مرحلة الصدق مع النفس عنده كده اطمئنان. هذا الاطمئنان لا يحصل أبدا لكافر. طب إزاي؟ ممكن واحد دلوقتي يسأل ويقول يا جماعة انتوا هتقعدوا تعملوا علينا ازاي؟ يعني راجل دلوقتي انا شايفه انسان ناجح جدا في هذه المجتمعات ومرموق في عمله، وانت دلوقتي بتقول لي لا ينال النفس المطمئنة الا المؤمن، المؤمن الموحد، فده نوع من التعصب يعني، انما ده مش واقع، الواقع بيكذب ما تقول. والا فهمني ايه اللي بيحصل لهم. العلماء فسروا هذا الامر في نفس ضوء المعادله اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها، اللي هي قضيه ارتباط العقل بالروح. بيقولوا اللي بيحصل بالنسبه للناس دي انه بيعمل فصل، عشان كده احنا بقينا في الزمن ده بالذات اللي بتحكمه الفلسفه الماديه، بيجي الناحيه دي قوي اللي هي ناحيه الاسراف، هي نفس مرحله برضو المسرفين على انفسهم من المسلمين. تيجي تقول له كلام كده يرقق قلبه ولا حاجه ينفر منه. طب ماذا تعد ليوم القيامه؟ انت ليه مش عايز تعرفه الكلام ده يعمل له ايه؟ نفره. فيبتدي مش عايز اخذ الضمير ده، انتوا هترجعونا للقرون الوسطى ومش عارف ايه، مش عايز القصه دي خالص لان فيها اضطراب عنده. يعمل ايه بقى؟ يقول لك طول الوقت الهي نفسي. تسال اي حد يقول لك انا كنت بعمل ايه، اخد بعضي النهارده مثلا هروح حفله الصبح بقى مع البنت، بعد كده اروح مثلا نسهر في حته الفلانيه، نخرج ناكل في المكان الفلاني، نعمل اي حاجه، انا لازم ابقى كده، انا لازم طول الوقت ابقى داير الدايره دي، لاني لو قعدت مع نفسي بيحصل الصراع. صح كده؟ بيحصل بالظبط كده، انه لو بدا يبص كده في احواله هيبتدي يعمل ايه؟ عقله يحكم على متطلباته. يعني عقله بقى، هنبتدي نجيب العقل والنفس، احنا لسه بنقول اهو الاثنين بيجيبوا بعض، فلما يبتدي العقل يحكم يبتدي يشوف انه فيه مشكله، فيبقى هو مش عايز يوصل لدي. المطلوب يبقى ايه؟ سكران. سكران سكر حسي او سكر معنوي، غفله اللي هو كوره وافلام، ونطلع من حاجه نخش في حاجه وما نتكلمش، محدش يكلمني، محدش يقرب ناحيه المواضيع دي خالص. هو ده نفسه اللي بيعمله للراجل الكافر اللي في الغرب ولا في اي حته، بيعمل ايه؟ بيفصل دي خالص، بيفصل الجانب الروحي ده لانه بيسبب له واخذ ضمير، ويبتدي يبعده، ويبتدي هو يبقى يبتلى بمشاكل نفسيه من حيث لا يدري. يعني مثلا يموت له واحد فيبتدي يفكر في حقيقه المصير، اهو عقله اشتغل اهو. يعني لو قعد كده، طب هموت وبعد الموت ايه؟ ما عنديش تفسير عقلي للي هيحصل، لازم الدين هنا اللي يدخل، ديني بيقول انه كذا وكذا. لما يبتدي يخش من منطلق العقل حتى، ممكن يبتدي يوصل ان اجوبه الدين بتاعه ما بتؤديش الى الاجوبه القاطعه المريحه. عشان كده دي خاصيه في ديننا. لما انت تيجي تقول لي ماذا الاسلام حق، صاحبنا اللي كان بيعت لي يقول لي ليه الاسلام حق، احد الابجديات في الموضوع انه الدين الوحيد اللي يمازج ما بين متطلبات العقل ومتطلبات الروح بطريقة ليس لها مثيل. دي ناخدها كده فايدة واحنا ماشيين على انه احنا في درس تربية، بس نقولها انه من الافضل في دعوة امثال هؤلاء ان نبدأ اليهم بالخطاب العقلي، لانه هو المفروض ان انا افوق تثير العقل الراكد في شهوات الحس. طيب إذا لا يصل إلى هذه الدرجة، درجة النفس المطمئنة، كافر ولا مجرم بعيد عن الله سبحانه وتعالى، إنما لابد أن يكون عنده شيء في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذه المنزلة. تعالوا بسرعة نقول مجموعة الصفات التي لأصحاب النفس المطمئنة. عايزين بقى ناخد واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي فيه الصفات دي، يبقى هو ده صاحب النفس المطمئنة. وبمعنى أصح هناخد برنامج عملي، يعني كلام علينا أن احنا نحقق هذه المعاني لنصل إلى هذه الدرجة. طبعا أنا قلت النهاردة ده درس الإيه؟ إجمالي. المعاني دي كلها هتتكرر معنا تاني في كل علاج لكل مشكلة، هتلاقينا بنحن قايلين الإخلاص، الصدق، الموضوع كذا، دي الصفات الأساسية لهذه النفس. بس قبلها أقول كلمة يا جماعة، ليس معنى أن الإنسان وصل إلى النفس المطمئنة أنه سيكون بمعزل عن الخطايا. لحسن الناس فهم إيه؟ النفس المطمئنة دي اللي هي يعني إنسان بقى كده خلاص كأنه ملك مقرب. لا طبعا، ابن آدم يعتريه النقص والخطأ على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده، والحديث بمجموع طرقه حسن، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل ابن آدم معنى كده كل الناس مؤمنهم وفاجرهم، بس الخطايا بتتفاوت. الصفات هنقسمها لنوعين، صفات هنسميها صفات قاصرة، وصفات تانية هنسميها صفات متعدية. أول صفة من الصفات القاصرة الإخلاص، وكل واحدة هنقول عليها سطر لأن الموضوع عايز له تفصيل، بس هنقول كلمتين بسرعة كده ونقول إزاي نوصل. أولا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصفة اللي تفرق أنت مخلص ولا لأ الكلام اللي قاله ابن الجوزي، إنما يتعثر من لم يخلص. عايز تعرف أنت مخلص ولا لأ؟ لو اضطرب حالك وعوج والخط البياني متعرج، اللي هو يوم فوق يوم تحت يوم فوق يوم تحت، أو شوية كده كويسين وبعد كده ينزل وبعد كده يمشي شوية وبعد كده ينزل وبعد كده، الخط المتباين قوي ده، هذا دليل على عدم الإخلاص. إنما يتعثر من لم يخلص، لأنه لو مخلص هيبقى في عناية الله سبحانه وتعالى وفي معيته. أدي أول صفة. الصفة الثانية اللي تعرف بها أنت مخلص ولا لأ، بذل المجهود في الطاعة. قيل لذنون ما علامة المخلص؟ قال بذل المجهود في الطاعة. فلما تؤمر بخير ولا حظ لنفسك فيه، يعني جبناك وقلنا لك يلا قوم اشتغل في المكان الفلاني، انت في الاماكن التانية معروف، هنا مش هتبقى معروف، هنا هتبقى رقم 3 و4، هنا مش هتبقى قائد زي في الاماكن التانية، مش هتشتغل. اذن الصفة التانية اللي تعرف بيها الاخلاص من عدمه ايه؟ بذل المجهود في الطاعة. كذلك لو حبينا نصف الاخلاص في 3 حاجات بسرعة، اللي بيعملهم يبقى هو ده إن شاء الله تعالى هو المخلص. 1 أن يكون حريصا على إصرار الأعمال إلا ما ينبغي عليه إظهاره مثل الصلاة والدعوة والجهاد. باقي الأعمال هو صايم النهاردة، مش عايز بقى أمة لا إله إلا الله تبقى عارفة، مش شرط بقى النهاردة هو قاعد شغال في الذكر، مش هو بقى في وسط الناس تلاقيه بقى حاطط وشه في الأرض كده وتمتم بقى ما شاء الله الأخ خاشع ما شاء الله. لا ده بالعكس، ده تلاقيه شخص عادي جدا. وأنا ألاحظ في مشايخي واللي احنا اتعلمنا على أيديهم الحال ده، تلاقي قاعد كده تقول ايه ده ما بيعملش حاجة خالص، وتلاقي كده شخص عادي جدا 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 لكن له حال، ويقبل الله عز وجل إلا أن يظهر أحواله، تطلع في حاجات كتير. هو مسر، ما بيحبش الجانب ده خالص. أنا بعض المشايخ دوخني بيقيم امتى ده، بعض المشايخ أعرفه من 15 سنة واكتشف عنه أسرار ما كنت أتصور أبدا أنه فلان فلان. طب إمتى عملها إزاي دي؟ وأعمال فذة. أحد المشايخ من غير ذكر أسماء يعني، كنا في عمرة وكنا مع بعض في مكان ما، فالمهم خد بعضه ورح نازل على الروضة، مشي مثلا 1 ساعة هيقعد لغاية الفجر يعني 3-4 ساعات، ختم بركة عجيبة يعني. أنا ما أعرفش إزاي تجيب ختمة في 4 ساعات دي، ما أعرفش، في فتح كده غريب وعجيب. هو ده بقى بركة أحوال الصالحين. يبقى أول صفة احنا خدنا كده 3 حاجات لغاية دلوقتي، عدم التعثر، وقلنا البذل المجهود في الطاعة، رقم 3 من علامات المخلص ان هو يكون إصراره بأعماله حال فعله إياه، وهو بيعملها يبقى في الأول خلص نيته قبل العمل ان هو مش عايز حد يشوفه، وهو بيعمله علامة إخلاصه حرصه الشديد على إصلاح العمل وإتقانه وإحسانه، أنه يبقى عايز يطلع كل ما عنده وفي نفس الوقت عايز يطلعه أحسن ما يكون. أصله بيعمله لله، أصله بيبذل لله يا جماعة، أصله هو عايش لله يا جماعة مش عايش لنفسه. هو ده الفرق، أنه ساعة ما بتطلع حظ نفسه ما بيبقاش فيه حاجة اسمها العمل للإسلام، ما بيبقاش فيه حاجة اسمها عمل للدين. القضايا اللي هو قاعد بيتكلم عليها دي بتظهر حاجة تانية خالص وتطلع نيته كله بيقع، وتلاقي اللي هو قاعد بيقول لله، هو اللي بينتج وهو اللي عنده بركة وهو اللي شغله فيه ما شاء الله ما شاء الله. تركوا مرة قبل كده حد جه يتصدق بصدقة وقال يا جماعة احنا هاخد مش عارف شرايط وهوزعها فين، أسوأ شرايط في الدنيا توزعت، حاجة يعني نيته باينة في العمل، جاب البطاطين، البطاطين قعدت لغاية بعد الشتاء تفرقت في الصيف، ضيع على الآخر يعني. وفي واحد سبحان الله بركة حكته كده باين إخلاصه فيها، أول ما تخش شوائب بقى وكل واحد والنفسانة بقى اللي بتخش ما بين كل واحد والتاني، وش معنى ده اللي عمل وش معنى ده اللي سوى، كله بيضيع وفي الآخر خالص عدي. فيبقى حريص على إصلاح العمل وإتقانه والإحسان بعد ما يخلصه. العلامة بقى الأخيرة الخمسة
وجل قلبه وخوفه من عدم القبول،
اللي هو بعد كده تيجي تقول له ما شاء الله الدرس كان حلو قوي يا شيخ، جواه بقى يا رب استرني، أسأل الله الصدق والإخلاص، يا رب اقبله يا رب، أنا عارف اللي فيه ده، لو يعرفوا اللي فيه جواه بجد المعاني دي.
في حديث النهاردة أنا استوقفني جدا في قضية الإخلاص، أول مرة يعني ألتفت للمعنى ده، حديث سعد بن أبي وقاص، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال لما ركب عكرمة بن أبي جهل البحر فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم بصلاة الحائل إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده لأجدنه عفوا كريما، فأنجاه الله وجاء إلى النبي فأسلم رضي الله عنه. شهد لا ينجيني إلا الإخلاص، فاللي نجائي حلف بده إن أنا اللي حينجيني في البحر هو اللي حينجيني في البر، اللي هي لحظة الإخلاص، اللي هي لحظة الصفاء التام، اللي هو ماليش غيرك يا رب. فقال والله طالما الموضوع واضح كده يبقى هنا وهنا، لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، يبقى مفيش حاجة هتنجيك إلا الصدق والإخلاص. ده أول معنى. الصفة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحنيجي احنا في درس الكلام على الطريق وحنتكلم على العوائق والعلائق، هتبقى احد العوائق الأساسية الاتباع الأعمى اللي هو ماشي كده، واتباع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، ماشيين كده خلاص ورا الناس. انما مين اللي انت ماشي بقى ومغمض، وهنا بقى يبقى الاتباع الاعمى صحيح، بس مش اعمى ده خالص، ده الاتباع المبصر الحقيقي، هو الاتباع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ابالي. الناس بتقول دي مش سنة واجبة، دي سنة كذا، صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابالي. الاتباع له صلى الله عليه وسلم، محبته صلى الله عليه وسلم تطغى على حب المال والولد بل حتى النفس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلامة الاتباع زي ما خدنا علامات الإخلاص، أول شيء شدة الحرص على معرفة سنته وأحواله وسيرته، يبقى اللي يدرس سيرة ويقول أنا سني يبقى بيلعب، اللي مدرس السيرة ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش حياته ويحس هو كان ازاي وما يتأثرش يبقى بيلعب. يا فرحتي تخش تقول وكان صلى الله عليه وسلم زاهدا يدخل عليه عمر يقول قيصر وكسرى يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا أثر الحصير في جنبك، فيقول أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاص وتخرج أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تروح تجيب مش عارف أوضة بد إيه وتعمل إيه وتسوي إيه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد تقعد أنت شمائله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم، النبي كان مؤثر، النبي كان جميل، النبي كان حلو، ما شاء الله ما شاء الله. احنا واقفين نسقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كده انت قاعد بتقرا السيره وقاعد بتسقف، انت قاعد ما شاء الله ايه ده. العلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحواله وسيرته وشده الحرص على ذلك وشده الاقتداء، احنا بنتعلم ده كله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر لما تشوفه كده صلى الله عليه وسلم يتالم والدين ده يجي على دمه وبعد كده انت تفرط فيه، يبقى انت ما تسواش. إذن هذه من العلامات، علامات الاتباع محبته صلى الله عليه وسلم، شدة الحرص على تعلم سنته وسيرته وأحواله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. منها كذلك الرضا عن الله، صفة ثالثة للنفس المطمئنة، إنها تبقى راضية عن ربنا، السؤال ده مهم قوي، وانا دايما اقعد يعني لما حد يجي لي اي مشكله اساله السؤال ده، راضي؟ اه الحمد لله. عندنا اثنين الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يعني احنا كنا هنعمل ايه يعني؟ خلاص ايه الحمد لله، خلاص يعني الحمد لله. الرضا عن الله، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عشان كده تلاقيه لما ذاق وهو مطمئن وساكن وهادي. وانا دايما في الحته دي بالذات احلكم على فصل ماتع لابن الجوزي في صيد الخاطر اسمه تفقد احوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا عملت محاضره الام الرسول كلها على الكلمتين دول. اول ما تحطوهم ورا بعض كده وراح جايب بس كام مشهد، قلت والله لاجمع كل المشاهد يعني اللي اقدر عليها، مشاهد الامه صلى الله عليه وسلم ومحنه وهو بيتصرف ازاي. وبص كده عليه ابن الجوزي بقى بيروح قايل ايه، يقول لك: يدخل في جوار كافر، يروح الطائف ويحصل ويحصل ويضربوه ويرمى من الصبية بالحجارة، وهو أحب خلق الله إلى الله، وليس أحد على وجه الأرض بمنزلته. ويبقى كده وهو بقى بيتستقبلها إزاي؟ أنا أتعامل فيها كده؟ أبدا خالص، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. هو بقى بيتصرف إزاي في كل ده؟ يقول وهو ساكن هادئ راضي مستمتع، مش فارقة معه خالص، راضي، مفيش أدنى التفاتة من تسخط. الرضا عن الله. الصفة الرابعة: شدة محبة الله وتعظيمه. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هو كده محب، لو ابتلاه يصبر ويرضى ويستمتع، لو أنعم عليه يشكر يتعجل له يأنس به. كل حاجة كده ايه مصبوغة عنده بصبغة جميلة قوي، بيقراها بحسن الظن، بيقرا الافعال بحسن الظن، فتلاقيه حابب. انت لما تحب تصرفات الحبيب بتبقى كده صح؟ لو واحد حب واحد يقول لك حبيبك يبلع لك الايه، يبلع لك الزلط صح؟ هي دي بالظبط صح، المعنى تمام. لما تيجي انت بتحب قوي فتيجي مثلا زوجتك تعمل اي غلطة وانت حبيبها لسه بتحبها يعني، بتلاقي اي تصرف منها لسه عندك ايه، معلش برضو إيه غلطت اصلها مش واخده بالها، يبتدي الرصيد يتسحب، لازم يتسحب شويه في شويه، ما الحاجات دي بتغلط كتير يعني، يطلع بقى رد الفعل مختلف. بعد سنه جواز تعمل نفس الغلطه اللي هي كان في الاول خالص، بيقول معلش اصلها مش واخده بالها، اصلها لسه صغيره يا شيخ، والله اصلها مش عارفه ايه وضعها حاجه. بعد كده يقول لك هي كده عامل لها ايه، دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، ويبتدي يطلع بقى كل الدفين. عشان في الاول كان محب ومحبه صافيه، فما بالك هو نفس الحال، انت بتحبه قوي فكل حاجه تقراها تقول قدر الله لا ياتي الا بخير، بس انا ليه كده؟ طب ده انا كنت عايزك وما حصلش، انت اكيد متدخل للخير، انا واثق، ان معي ربي سيهدين. بص كلهم يقولوا سيهدين، اني ذاهب الى ربي سيهدين، ان معي ربي سيهدين، هيهديني اكيد. يبقى شده المحبه لله سبحانه وتعالى رب ودود يتودد إلى عباده الصالحين كيف لا يحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. علامة الكلام ده إيه؟ الأنس بالله في الخلوة، لو محب تأنس به في الخلوة. الأمر الثاني التلذذ بتلاوة كلام الله، أصل كلامه. من ذلك كذلك كثرة اللهج بذكر الله، هذا أيضا دليل على المحبة. ومنها أن يوافق العبد ربه فيما يحب ويكره، فاللي ربنا يحبه يبقى أنا بحبه، واللي ربنا يكرهه يبقى أنا بكرهه. فما ينفعش يكون ربنا بيكره أن أنت تتعلق بحد غيره وأنت تحب ده. دي الصفة الرابعة، شدة محبة الله سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة الصدق، اصدق الله يصدق، ولن ينفعك في التعامل مع الله أفضل من ذلك. خليك صريح واضح ما تلتفش علشان تعامل بذلك، هذا رجل صدق الله فصدق. كونوا مع الصادقين، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق. محتاج القصة إيه؟ إنه ما يبقاش في خداع مع نفسه ولا في خداع مع الآخرين، لا يتلون ولا يعرف للتلون طريق إلى قلبه وحاله. إذا عامل الله سبحانه وتعالى بذلك عامله الله به كذلك، وربه شكور يشكر له إخلاصه صدقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدلل على المعنى أنه صفة أساسية في النفس المطمئنة، يقول إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يبقى أنت لو كذاب هتبقى مليان شبهات، لو صادق هتبقى مطمئن. إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصدق مع الله سبحانه وتعالى على أمور: صدق في الأقوال، وصدق في الأحوال، وصدق في الأعمال. ده أول حاجة، صدق في الكلام، يبقى تصدق الله سبحانه وتعالى في لسانك. وصدق في الحال، قلنا لا تروغ، روغان الثعالب، هذه علامة الاستقامة. وصدق في الأعمال، وهو أن يستوي العمل والفعل على الأمر والمتابعة. أنت بتعمل كده ليه؟ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى خلف النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أريد بما تريد، إياك أريد إخلاص بما تريد، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صدق في الأقوال والأعمال والأحوال، ده الصدق مع الله. وهناك الصدق مع النفس، وهذا يكون بأمرين: الوصول إلى درجة الاقتناع بكل أمر يعتقده. عارف اللي لسه بنقولها دي؟ في مصالحة بينه وبين نفسه، فاللي هو معتقده بيعمله، فهذا نوع من الصدق مع النفس. الأمر الثاني: النصيحة للنفس، أي أن النفس لها شهوات تميل إليها وأمور تركا إليها، وهي إن كانت لها مصلحة حاضرة فلها عاقبة خطرة. فإذا كان صادقا مع نفسه سينصحها: يا نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أصدقي تصلي إلى هذا الاطمئنان وتبتعد عنك الريب والشكوك والشبهات. طول الوقت بينه وبين نفسه حوار، اللي احنا بنقعد نسميها الايه، المحاسبه للنفس. وهناك صدق اخير، وهو الصدق مع الناس، فما يبقاش يحب ان الناس ترى منه وجه وهو بينه وبين الله ليس بهذا الامر، بل بالعكس، يمكن بعض الناس يعني من باب بس الستر لا يحب ان يطلع الناس على عيوبه، لكن لو كان امرا اخر في الشرع لكان الامر احب اليه: خيركم من أهدى إلي عيوبي. آخر صفة: التقوى. قال الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما عاملوه بالصدق كان جزاؤهم من جنس العمل، صدقوا فأصدقهم في مقعد صدق. كأنه بيلفت النظر إلى أن طريق التقوى أوله منين؟ من الصدق. صدقوا فاتقوا، فكان لهم جنات ونهر والمقعد الصدق. إذن الصفة السادسة: التقوى. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا الحديث في الترمذي وحسنه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. نسأل الله تعالى كذلك أن يزودنا التقوى وييسر لنا أمورنا كلها ويغفر لنا ذنوبنا. ما بقيت غير الصفات الأخرى أنا سأذكرها هكذا يعني من غير تعليق، ألا وهي الصفات الأخرى من صفات النفس المطمئنة: واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، الإحسان إلى عباد الله. ثلاثة، الولاء والبراء. أربعة، حسن الخلق. يبقى كلهم على بعض عشرة: الإخلاص، المتابعة، الرضا عن الله، شدة الحب لله، الصدق، التقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى عباد الله، الولاء والبراء، حسن الخلق. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذه الصفات وأن نكون من أصحاب هذه النفوس المطمئنة. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.